ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الكلمة كما هو معلوم حول جمع الكلمة وتآلف القلوب ووحدة الصف، والمقصود بها أننا في هذه المرحلة بحاجة ملحة وشديدة إلى إدراك خطورة واقعنا وشدة مرحلتنا، وأننا محتاجون حاجة ملحة إلى أن تجتمع كلمتنا وأن يتحد صفنا وأن تتآلف قلوبنا، وهذا من مقاصد هذه الشريعة المباركة، سواء في هذه المرحلة لشدة الحاجة أو في جميع مراحل الحياة. بل إن الإسلام المبارك والدين العظيم لا يقوى ولا ينتشر ولا يعظم أهله إلا إذا اجتمعوا وتآلفوا واتحدوا. ولذلك كان من أول الأعمال التي قام بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد هجرته أن ألف بين الأنصار والمهاجرين، وأزال الفوارق، لأنه ما لم تحصل هذه الألفة وتجتمع تلك القلوب وتتآلف نفوس المؤمنين فلن يستطيعوا القيام بواجب الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله والسعي في إعلاء كلمة الله. ونحن اليوم كما ذكرت أمام مرحلة عظيمة، وأمام منعطف خطير فما لم يجتمع أهل الخير والفضل والاستقامة وما لم يوحدوا صفوفهم ويجمعوا قلوبهم فإنهم لن يستطيعوا أن يجابهوا أعداءهم. نحن مقبلون على بناء دولة جديدة وتأسيس نظام سياسي حادث، وتعرفون أننا الآن نعيش فراغا سياسيا، أقصد من حيث عدم وجود نظام واضح، شكل الدولة غير واضح، المعالم، المؤتمر الوطني العام هو من سيؤسس لبناء الدولة وسينتخب 60 عضوا لكتابة الدستور، فما أحوجنا إلى فهم هذه الحقائق والمعاني، وسأرجع إليها بعد أن أشنف أسماعكم بشيء من كلام الله جل في علاه وتبارك في علياه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في الحث بل والأمر على الاجتماع والاتحاد والتآلف وترك التفرق. الله عز وجل جعل أعظم رابطة تربط بين المؤمنين هي الدين، وأمر المؤمنين جميعا أن يتآلفوا حول هذا الدين، فقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. في هذه الآيات المباركات يأمر الله جل وعلا عباده المؤمنين وأنتم منهم بأن يعتصموا بحبله، واعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله ما هو؟ إنه القرآن العظيم، وهو دين الله جل وعلا أمرنا أن نعتصم به وأن نتمسك بعراه وأن نلتزم ما فيه من الحق. قال: ولا تفرقوا، نهي عن التفرق، والتفرق إنما يحصل في مخالفة أمر الله وسلوك طريق الأهواء والسبل التي تخالف الصراط المستقيم والنهج القويم. ولذلك ذم الله جل وعلا المتفرقين والمختلفين في دينهم، قال عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي أنت بريء منهم، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كل ذلك مما ذمه الله جل وعلا وحذر منه ونهى عنه. ولا يخفى عليكم أن التفرق فرع عن معصية الله ومخالفة أمره، ولذلك إذا عصى الناس ربهم جل وعلا ألقي بينهم العداء والبغضاء، فهذه سنة كونية. قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. لاحظ معي، نسوا حظا مما ذكروا به، تركوا نصيبا مما أمروا به. ما هي النتيجة؟ فألقينا بينهم العداوة والبغضاء. فالعداء بين المؤمنين والبغضاء بين المسلمين من أسبابها ترك شيء من أوامر رب العالمين جل في علاه وتبارك في علياه. في الصحيحين قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هل نحن اليوم كذلك؟ والله هذا الحديث يكاد أن يكون ضربا من الخيال، وإذا نظرنا إلى واقع المسلمين نرى أمرا يدمي القلوب ويكثر الخواطر ويشوش على الأفئدة من حالنا أمام هذا الحديث. سبحان الله، مثلهم في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد. الجسد هذا البدن إذا حصل ألم في أي عضو من أعضائه ولو في غفر، تألم البدن كله وأصابته الحمى. هكذا المؤمنون، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هل نحن اليوم كذلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لا يزال الخير موجودا في هذه الأمة، ولا يزال الناس بخير على ضعف وتقصير. ولذلك الله عز وجل قال في كتابه العظيم: ولا تقتلوا أنفسكم، والخطاب للمؤمنين. لاحظ معي كيف نزل المسلم منزلة النفس. ليس المقصود بقوله ولا تقتلوا أنفسكم لا تنتحروا، لا، أي لا يقتل بعضكم بعضا. ولما كان المؤمنون والمسلمون بمنزلة النفس الواحدة قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وهذه المعاني نحتاج إلى تجديدها وإحيائها والتذكير بها. بل إن الله تعالى إنما يرضى علينا إذا سعينا في تحقيق هذا الأصل. ولذلك في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذه الأولى، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، الاهتمام بتوحيد الله جل وعلا والإخلاص له وإفراده بالعبادة أمر في غاية الأهمية. ثم قال: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. في الاعتصام والتآلف والتآزر والتناصح والمحبة من أسباب رضوان الله تعالى. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، النصيحة لولاة الأمر من الحكام والعلماء بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية أمر يحبه الله ويرضى به عنا إن قمنا به. طيب، المقصود من الحديث حول وحدة الصف ما يتعلق بالمرحلة القادمة. الآن نحن أمام انتخابات لاختيار المؤتمر الوطني العام، وكثير من الناس ربما يشمئز من كلمة مؤتمر، لأننا كنا نسمعها انعقاد المؤتمرات الشعبية والمؤتمر الشعبي الأساسي لمنطقة كذا وكذا، فبعض الناس كلمة المؤتمر هذه تشوش عليه، فيا ليت يا ليت القائمين على هذا المؤتمر سموه باسم آخر، كأن يسموه مثلا مجلس الشعب أو مجلس الأمة أو مجلس الشورى، أو يختارون له اسم آخر. المهم لا مشاحة في الاصطلاح كما يقال، الأمر سهل، هو البرلمان وهو المؤتمر الوطني العام وهو مجلس الشورى ومجلس الأمة. المهم أنه لا فرق بين هذه الكلمات والعبارات، المقصود أن ينتخب الناس فضلاءهم وصلحاءهم ليجتمعوا في مكان ربما يكون فيه قبة يسمونها قبة البرلمان، قد يكون له قبة، هؤلاء يجتمعون ليسعوا في بناء ليبيا وفي تأسيس النظام السياسي في البلاد. نحن الآن أمام طائفتين وأمام توجهين. طائفة من الناس يدركون الحكمة والغاية والمقصد من إقامة النظام السياسي، يدركون الحكمة الشرعية التي لأجلها أمرنا أن نقيم نظاما سياسيا، وبعبارة أخرى أن ننصب حاكما. وطائفة أخرى لم يدركوا هذا المقصد ولم يعرفوه، ولهم فيه مآرب أخرى. أولا، لماذا أمر الناس بتنصيب حاكم عليهم؟ ما السبب؟ ما هي الحكمة الشرعية وما هو المقصود الواجب بالولايات؟ سؤال مهم، ولو عرض على كثير من الناس لم يجد جوابا. لو قيل للناس أو أجرينا استبيانا في بطاقة وزعناها على الناس، اذكر المقصود الواجب من تنصيب الحكام ووزعناها، كثير من الناس لا يعرف ولا يدرك هذا. وأنا قد جربت وسألت، أولا المقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا، ولم ينفعهم ما نعم به في الدنيا، ثم إصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر الدنيا، وهو نوعان: قسم الأموال بين مستحقيها وعقوبة المعتدين. فمن لم يعتدي أصلح له الحاكم دينه ودنياه. لا شك من مهمات الحاكم أن يجعل الناس في رخاء وفي حياة كريمة، وأن يوفر لهم الأمن والاستقرار، وأن يكونوا منعمين بقدر المستطاع، صحة وتعليم وتنمية ومباني ورواتب مجزية. هذه مهمة، وهي من مهمات الحاكم، لكن ليست هي المهمة الأولى. المهمة الأولى هي إصلاح الدين، أن يسعى في إصلاح عقائد الناس وفي نشر الفضائل وفي توعية الخلق، وبعبارة أخرى أن يسعى في تعبيد العبيد لرب العبيد. تذكرون تلك العبارة المشهورة الرائقة والفائقة لربعي لما قال لرستم بعد أن سأله: ما الذي جاء بكم؟ قال له: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عز الإسلام. فالمقصود أن الحاكم لا بد أن يجعل مهمته الأولى في إصلاح دين الخلق. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ثم يدخل في ذلك فصل الخصومات، نشر العدل وهو من الدين، نشر الخير، محاربة الفساد، الأخذ على يد الظالم، وهكذا. طيب، إذن المقصود من وجود الحاكم هو السعي في تحقيق العبودية لله عز وجل، هذا أصل مهم. طائفة من الناس يحملون هذا الهم في قلوبهم، يحملون هذه الدعوة ويقومون بها، وطائفة أخرى ليس لهم هم إلا في هذه الحياة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ليس لهم هم إلا أن يعيش الإنسان في سعادة وفي حياة مرفهة، حياة كريمة، مع أن المقصد الأول لا يفوت هذه المعاني. ليس معنى أن تكون مهمة إصلاح الدين من أولى وأول مهمات أن يغفل، لا، لا يغفل جانب الدنيا بل يهتم به، لكن بعض الناس همهم فقط في إصلاح الدنيا. طيب، نحن أمام طائفتين، أمام طائفة تحمل هذا الهم، تعيش لأجله، تجعل نصب أعينها قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإلا ليعبدون ليس فقط في المساجد وفي المحاريب وفي قلوب الناس، لا، العبادة بالمعنى الشرعي الصحيح حين تشمل جميع نواحي الحياة. وطائفة أخرى ولا يستهان بعددهم وإن كانوا قلة، ليس لهم هم إلا في الحرية المطلقة بلا ضوابط ولا قيود. طيب، الآن الذين يحملون هم هذا الدين وهم تطبيق هذه الشريعة المباركة في حياة الناس، ربما يختلفون في توجهاتهم ويختلفون في أفكارهم. تجد مثلا الصوفية بمناهجهم وأفكارهم وقواعدهم وأصولهم وطرائقهم، تجد الإخوان المسلمين كذلك لهم مناهج وطرائق، تجد المنتسبين للسلفية أيضا لهم مناهج وطرائق وأفكار، تجد المتمسكين بمنهج أهل السنة والجماعة لهم أصول ولهم أيضا مناهج يسيرون عليها. لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذه الطوائف والجماعات وما عندهم ومن المصيب ومن المخطئ، وكل طائفة عندها حق وباطل، ومن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو على الحق، كما جاء عند الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل هو الميزان؟ تدعي أو لا تدعي؟ تعلق لافتة ترفعها في الملأ وتكتب عليها أنا على الحق؟ لا ينفعك إلا أن تكون كذلك في واقع الأمر، وعندنا ميزان نزن به أنفسنا والناس جميعا، وهو الكتاب والسنة على فهم الصحابة والتابعين، على فهم الأئمة الربانيين فيما أجمعوا عليه واتفقوا عليه. لكن المقصود أن جميع هؤلاء المنتسبين للإسلام ولهم توجهات أو أفكار، لا أظن أن واحدا منهم يقول: لا أسعى لتكون الشريعة الإسلامية مهيمنة على حياة الناس. ما أظن أن واحدا من جميع هؤلاء الطوائف وغيرهم يقول: أنا لا أريد أن تكون الشريعة هي مصدر التشريع في ليبيا، ولا أريد أن تكون من مواد الدستور مادة تقول الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع وكل قانون أو تشريع أو نظام يخالف الشريعة الإسلامية يعتبر معدوما وملغيا. وبهذه المناسبة لا ينبغي أن نقف طويلا عند كلمة رئيسي ووحيد. بعض الناس يقول لابد أن نقول الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي والوحيد، لا ينبغي أن نقف عندها طويلا، وليس لها كبير فائدة، لأننا لا نعني بكلمة الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، لا نعني أن الدولة ليس لها أن تستفيد من أي تشريع أو قانون أو نظام أو حضارة تأتي من غير المسلمين، هذا لا يوجد في هذه الكلمة. ربما يفهمها بعض الناس ولكنها خطأ، ويا ليت قومي يعلمون. أنا أتمنى من الذين يتحسسون وربما ينزعجون من كلمة الشريعة الإسلامية، حتى قال بعضهم قال إذا قلنا الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي معناه أننا صرنا دولة دينية. وبعد دقائق إذ به يطالب بالدولة العلمانية ويراها نموذجا رائعا، وهذا إما أنه لم يفهم الإسلام ولم يفهم المقصود من تحكيم الشريعة ومدلول الدولة المسلمة، وإما أنه يفهم ولكنه يتبنى فكرا آخر، والله أعلم بما في القلوب. لكن أقول شيئا مهما، الدولة النظام السياسي في العالم ينقسم إلى ثلاث أقسام على سبيل الإجمال، هناك أقسام أخرى تفصيلية، لكن انتبهوا معي إلى هذا التقسيم. دولة ثيوقراطية بين قوسين دينية، ودولة علمانية بين قوسين لا دينية، ودولة مسلمة. دولة مسلمة، ما معنى هذا الكلام؟ تعرفون في الغرب في أوروبا حصل فساد من رجال الدين والأحبار والرهبان في الكنيسة، ونسبوا أفكارهم وتعاليمهم إلى رب العالمين، واستعبدوا الناس وأساءوا إساءة بالغة حتى نفر الناس من دينهم، قاموا بثورة ضد الكنيسة وأقصوها عن إدارة شؤون الحياة وعن السياسة، وأقاموا نظامهم السياسي على اللادينية، الدين في الكنيسة، أقاموا النظام السياسي على العلمانية، والعلمانية تعني اللادينية. الدولة الدينية التي قامت في الكنيسة والتي حصل منها شر وفساد وإفساد في العقائد والأخلاق وحياة الناس الاجتماعية والاقتصادية، هذه الدولة الدينية تسمى الدولة الثيوقراطية التي تحكم باسم الإله، الحكم بالحق الإلهي، يجعلون أحكامهم المحرفة والمبدلة يجعلونها عين حكم الله. هذه الدولة الدينية التي قامت في الغرب وجعلت الناس يكرهون دينه وينفرون منه ويقومون بثورة ضده، ثم جعلوه محصورا في الكنيسة، يوم في الأسبوع يزور الكنيسة، يسمع شيئا من الموسيقى ويرجع، وقد اشترى صكا بدنانير يسمونه صك الغفران، يدفع مالا وقد غفر له ويذهب باقي الأسبوع بين العمل والتسكع والأثام، ملة محرفة ودين فاسد. المصيبة أن هذه الدولة الديمقراطية التي سار الناس عليها واستبدلوها بالدولة اللادينية، دولة علمانية القوانين فيها من صنع البشر، البشر صنعوا قوانينها وأنظمتها وتشريعاتها، والديمقراطية الغربية هي الوجه السياسي للعلمانية، الوجه السياسي للعلمانية هي الديمقراطية. ولذلك الديمقراطية تعني في أصل النشأة والتاريخ والصراع تعني حكم الشعب بالشعب. تقوم الديمقراطية على نظرية فلسفية قديمة يسمونها نظرية العقد الاجتماعي. العقد الاجتماعي هذا أنهم في القديم في اليونان وكانوا مشركين ووثنيين اجتمعوا وتعاقدوا فيما بينهم أن يجعلوا السيادة للأمة للشعب، فالشعب له حق التشريع وله حق الحكم على الأشياء وله حق اختيار النظام الذي يريده. العقد الاجتماعي يقوم على نظرية السيادة للشعب. طيب نحن في شريعتنا وفي ديننا وعقيدتنا السيادة لمن؟ لله جل وعلا، السيادة لله. قال تعالى مخاطبا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى أن قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال عز وجل: إن الحكم إلا لله. وقال سبحانه: ألا له الخلق والأمر. والآيات كثيرة جدا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. إذن السيادة في شريعتنا لله جل وعلا ليس في الأمة. أيضا الديمقراطية الغربية تقوم على أن الدولة ليس لها علاقة بأديان الناس وعقائدهم. الديمقراطية الغربية منهج ونظام يقوم على حيادية الدولة تجاه الدين والعقيدة. طبعا نحن نعرف ونعلم أن كثير من الناس يطالب بالديمقراطية وينادي بها ويدعو إليها وهو لا يريد إلا ما فيها من معاني الحرية ومعاني العدالة وحقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة ومحاربة الاستبداد والفساد، فلا يريدون، أعني كثير من عامة الناس لا يريدون بالديمقراطية المعنى الغربي من حيث التاريخ والنشأة والصراع، لأنهم إن أرادوا ذلك لا سمح الله فقد أرادوا أمرا عظيما منكرا. لكن الناس لم يتعبوا أنفسهم في تعلم وفهم الديمقراطية ما هي، ما معنى الديمقراطية، ما مدلولها، لكنهم فهموا منها بعض المعاني التي لا تنافي الشريعة. ألا ترون أن بعض الناس من الفضلاء إذا صار حوار ونقاش وربما ارتفعت الأصوات يقول: يا أخوان خلوكم ديمقراطيين. هو يعني بهذه الكلمة يعني ويقصد بها أن يكون الحوار حوارا هادئا تنصت إليه وأنصت إليك أحترم رأيك، احترم رأيي، لكن لا يقصد بهذه الكلمة الوجه العلماني السياسي للديمقراطية. إذن الدولة بالإسلام لا علاقة لها بالديمقراطية الدولة الدينية ولا بالعلمانية الدولة اللادينية، وإنما الدولة المسلمة تعنى بعقائد الناس وإيمانهم وصلاحهم. لكن السؤال المهم، هل الدولة المسلمة التي تجعل في دستورها مادة تقول الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، وكل قانون أو نظام أو تشريع يخالف الشريعة الإسلامية يعتبر معدوما وملغيا، هل معنى هذا الكلام أن الدولة لا يجوز لها أن تستفيد من أي تجربة أو حضارة أو تشريع أو قانون أو نظام يأتي من الكفار مثلا؟ هذا غير مراد وغير مقصود. الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية لا يعني أننا لا نستنبط القوانين والتشريعات والنظم واللوائح إلا من القرآن والسنة أبدا، إنما يعني أننا أمام أوامر شرعية بالكتاب والسنة ونواهي شرعية كذلك. الأوامر يجب التزامها والنواهي يجب الانتهاء عنها، وتبقى هناك مساحة ليس فيها أمر ولا نهي. يمكن أن نستفيد من أي تشريع أو نظام أو قانون بشرط ألا يخالف الكتاب والسنة، ألا يخالف شريعة الإسلام. الآن هناك قوانين لتنظيم عملية البناء وقوانين لأنظمة المرور والسير، وهناك قوانين للضمان الاجتماعي. طيب هذه القوانين لم تستنبط من الكتاب والسنة. نعم لو جئنا الكتاب والسنة لوجدنا لها أصلا، يعني كل ما لم يخالف شريعة الله، ما لم يخالف شريعة الله لابد أن نجد له أصلا في هذه الشريعة المباركة. لكن قانون المرور والسير جاءنا من الغرب، لما تأملنا فيه وجدنا أنه لا يخالف الشريعة فتم إقراره. أعطيكم مثالا آخر، الآن في الغرب عندهم علوم تجريبية، هناك علوم تقدموا فيها جدا فيما يخضع للتجربة، وليس في هذه العلوم شك. أشياء في الطب 1+1=2، أشياء في الهندسة، أشياء في الاقتصاد. هذه العلوم التي تخضع للتجربة عندهم علوم أخرى تخضع للفكر والعقيدة، للفكر والعقيدة. ما يخضع عندهم للفكر والعقيدة الانحراف فيه ظاهر والتحريف واضح، ويعيشون حياة ضنكة والانتحار بأعداد هائلة مع وجود الحضارة والحياة المرفهة والمنعمة، لكنهم يعيشون خواء روحي. فبناء عليه حضارتهم وعلومهم كانت وبالا عليهم. طيب لو جاءنا بعض الناس، جاءنا بعض الناس وقال لنا نريد أن نستفيد من حضارة الآخرين، هل نقول له حرام عليك أن تستورد لنا شيئا من الكفار؟ الجواب لا. كل من أراد أن يستفيد من تجارب الآخرين وحضارتهم، لا سيما في الأشياء التي تخضع للتجربة وهي حقائق علمية، يمكن أن يأتي بها. يعني هؤلاء الذين يطالبون بالتطوير والبناء وأن نستفيد من تجارب الآخرين وأن نأتي بنظام تعليمي أمريكي مثلا، بعض الناس جاءنا قال النظام التعليم الأمريكي نظام رائع نموذج، لو طبقناه في ليبيا حصل خير عظيم، حصل تطور وتنمية في القدرات والأفهام. نقول له طيب ائتنا بهذا النظام، شريعتنا لا تمنع، لكن عندنا شرط وهو أننا نملك ميزانا ربانيا، نريد أن نضع هذا النظام التعليمي الأمريكي في هذا الميزان، فما وجدناه يخالف الكتاب والسنة قلنا هذا لا يصلح، وما لم يخالف شريعتنا قلنا تفضل طبقه ونسعى في الخير والتطور كل ما فيه نفع الناس. والله النظام التعليم الأمريكي وجدنا فيه مثلا أن فيه اختلاط، وجدنا أن فيه اختلاط، قلنا هذا لا يصلح، مع العلم أنهم في أمريكا وفي الغرب هناك دعوات تنادي بأصوات عالية لفصل الذكور عن الإناث في التعليم، والمدارس الخاصة التي تفصل بين الذكور والإناث تدعم من الدولة، وهناك تجارب وبحوث ودراسات تثبت أن المدارس هذا في الغرب التي فيها اختلاط نسبة النجاح فيها أقل من المدارس التي ليس فيها اختلاط. هم الآن يسعون للفصل، وبعض الناس الآن يسعون لترسيخ مبدأ الاختلاط المحرم. مثلا النظام التعليمي الأمريكي وجدنا فيه أن لباس الفتيات مثلا قصير لا يناسب شريعتنا وديننا، نقول هذا لا يصلح، هذا حرام، عندنا حجاب شرعي. وهكذا في النظام الاقتصادي، مثلا شخص يريد أن يأتينا بنظام اقتصادي استثماري مالي رائع وناجح من أي دولة في العالم حتى من اليابان، وأكثرهم وثنيون، لا بأس جيب هذا النظام، لكن إذا جئت به يعرض على الشريعة المباركة، ولا أظن أنه إذا عرض على الشريعة سيكون هذا النظام محرما من ألفه إلى يائه، لا يمكن، بل سنستفيد منه في تنمية الاقتصاد ودفع العجلة والاستثمار وتحصيل المصالح. لكن إذا كان فيه ربا قلنا هذا الربا حرام، إذا فيه جهالة أو غرر قلنا هذه محرمة، والباقي فضل طبق ما تريد. وهكذا في جميع المجالات. فأولئك الذين يملكون قدرات علمية وعندهم خبرة وحنكة، ومنهم خبراء في الاقتصاد وفي إدارة الأزمات، وأناس تعلموا علوما دنيوية في الغرب وعندهم ذكاء، نقول لهم لماذا لا تسخرون ذكاءكم وخبرتكم في نفع البلاد، ولا تقحموا أنفسكم فيما لا تفهمون في باب الشريعة والدين والعلم؟ إذا لم تعلموا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. يعني سبحان الله، هؤلاء وكل مسلم إذا أصابه مرض سيذهب إلى الطبيب، وإذا تعطلت سيارته سيذهب إلى الميكانيكي، وإذا أراد أن يبني بيتا سيبحث عن مقاول، يذهب إلى أهل التخصص. فلماذا في باب الشريعة والعلم والأحكام كلكم ما شاء الله تتكلمون في دين الله بجهل؟ نعم لو كان عندكم علم تكلم، لكن لا يصلح. تعال ننتفع بخبرتك وننتفع بعلمك في مجالك وتخصصك، وتفيد بلدك وتفيد أهل وطنك، لكن لا تقحم نفسك فيما لا تحسن. لو جاءني سؤال في الطب وأنا لا أعلمه، لا أقول الدواء الفلاني كذا وأنا لا أتقن ولا أفهم ولا أعلم. فلذلك العلماء يقولون السياسة نوعان، السياسة نوعان، سياسة عادلة وسياسة ظالمة. أما السياسة العادلة فهي جزء من أجزاء الشريعة وقسم من أقسامها، وأما السياسة الجائرة فهي منافية للشريعة، منافاة الجهل العلم ومنافاة الظلم للعدل. طيب السياسة الشرعية، السياسة الشرعية بابها أوسع من باب الأوامر والنواهي، أوسع. العلماء لما عرفوا السياسة الشرعية قالوا السياسة الشرعية هي ما كان من الأفعال بحيث يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم ينزل بها وحي ولم ينطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم. تراعي مصالح الناس، تراعي دفع الشرور والمفاسد عنهم، وقد تكون هذه السياسة اجتهادات واستنباطات وتشريعات لم ينزل بها وحي نص. وهناك أمثلة كثيرة. عمر رضي الله عنه كان يستعمل السياسة الشرعية في ولايته، وما يتعلق بإنشاء بيت المال، ما يتعلق بإنشاء دار للسجن، الدواوين للمقاتلين والمجاهدين. الحاصل أن السياسة الشرعية والسلطة الشرعية في الدولة المسلمة ليست مكبلة بالأغلال بحيث نقول للحاكم المسلم لا يجوز لك أن تستفيد في تشريعاتك وأحكامك ولوائحك إلا من الكتاب والسنة. لا، نقول له الكتاب والسنة ميزان. ولذلك حصلت مناظرة بين عالمين، عالم من الشافعية وآخر من الحنابلة. الذي من الحنابلة وهو ابن عقيل قال له الشافعي: لا سياسة إلا ما وافق الشرع، لا سياسة إلا ما وافق الشرع. قال له ابن عقيل: إن أردت وقصدت بقولك لا سياسة إلا ما وافق الشرع إلا ما لم ينص عليه الشرع فخطأ، خطأ. وإن أردت بقولك لا سياسة إلا ما وافق الشرع إلا ما لم يخالف الشرع فصواب. فلاحظ الفرق، تشريعات والأنظمة والتزام هذا الدين يتحقق بأمرين: لأن تكون الأنظمة والتشريعات تستنبط من الكتاب والسنة، أو لا تخالف الكتاب والسنة. لكن كثير من الناس لا يريد تحكيم الشريعة الإسلامية في باب القصاص والحدود والأحكام الجزائية طيب هل رأيتم مسلما يرفض قطع اليد بالنسبة للسارق وهو نزيه ويعلم أنه لن يسرق؟ لماذا يخاف قطع اليد؟ لماذا يرفض قطع اليد؟ إلا إذا كان يفكر أن يمد يده، لكن لو كان نزيها. ولذلك والله وبالله لو تقام أحكام الله عز وجل سيحصل بإقامتها من الخير والصلاح والأمان. تذكرون هؤلاء النفر الذين قتلوا 4 ونهبوا الأموال قبل أيام وقبض عليهم واعترفوا؟ هؤلاء لو جيء بهم في ميدان الشهداء وأقيم عليهم القصاص أمام الناس، كل من يفكر في الاعتداء على إنسان ليأخذ ماله سيتذكر لقد كانت في القصاص حياة يا أولي الألباب. ما معنى حياة؟ يحيا به الناس. العرب كانوا يقولون في القديم القتل أنفل القتل، قبل آية القصاص القتل أنفل القتل، يعني لو أقيم القصاص نفى القتل. الإنسان إذا أراد أن يقتل لو علم أنه إن قتل قتل، فإنه إذا فكر في القتل ارتعدت فرائصه وخاف. إذا علم أنه إن سرق ستقطع يده، إذا مد سيفكر فيقل الشر. أما إذا علم السارق أنه إن سرق سيسجن 5 سنوات 7 سنوات، يقول أسرق 20 مليونا وسبع سنوات بعدين أخرج وأتنعم بهذه الملايين، شو المشكلة؟ ما يصلح هذا. الأشياء القطعية والثوابت في شريعتنا ليست محلا للنقاش، ومن جادل فيها أو أنكرها ينتقل الحوار معه الإيمان وعدم الإيمان. لكن نحن نتكلم في باب السياسة الشرعية. بعض الناس قال الله أن عمر لم يقم الحد في عام الرمادة، وكأن الحاسم له أن نقول هذا في أحوال مخصوصة. الناس سرقوا ليأكلوا من الجوع، إنسان أصابه جوع ومخمصة سرق ليأكل تقطع يده؟ فالدولة في الإسلام تختلف عن الديمقراطية الدينية المنحرفة، وتختلف عن العلمانية اللا دينية المنحرفة، فهي دولة تجمع الفضائل والخيرات. إذن سعينا جميعا وجمع كلمتنا وتآلف قلوبنا في هذه المرحلة لتقوية أهل الخير ودعم أهل الفضل ممن يحمل هم تطبيق الشريعة واجب شرعي لكل من يدرك مقاصد الشريعة، حتى وإن كان هناك اختلاف في العقائد والأفكار الدينية. لكن المعركة الآن بين أن يكون الدين في بلادنا هو السائد والمهيمن وهو من يدير حياة الناس، وبين أن يكون اللا دين هو الذي يحكم. وإذا ما تمكننا من جعل الشريعة مصدرا في التشريع، ومن جعل ما خالفها مردودا ملغيا معدوما مرفوضا، نجد أنفسنا في أمور عظيمة في محن. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. رب العالمين يقول هذا، فينا أناس يريدون أن نتبع الشهوات ليس لهم همة ولا هم في تحكيم الشريعة المباركة. ولذلك يجب على كل مسلم أن يحمل هذا الهم، لا سيما والأمانة عظيمة.